قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال وهو يعني يكثر الآن في الساحة الكلام في حكم التجويد والتطبيق وتطبيق الأحكام التجويدية المعروفة كالإدغام والإخفاء والمدود بأنواعها وغيرها من الأحكام المعروفة المشتهرة الآن، والكلام فيها كثر. البعض يقول أن هذه الأحكام واجبة ويؤثمون من لم يتعلمها تعلما ويعدونه آثما ويقولون بوجوب هذه الأحكام، والبعض الآخر قد يتساهل فيها ويتهاون في أمرها. فالسؤال هنا أولا، ما رأيكم في قول من قال إنها واجبة وأثم من ترك تعلمها؟ ثانيا، أريد رأيكم أيضا في مشروعية هذه الأحكام ويعني الأدلة عليها من الكتاب والسنة والآثار السلفية. ويحضرني أن بعض السلف أو بعض الأئمة لهم فيها في بعض الأحكام كلام، مثلا بعضهم كره الإمالة وبعضهم كره الإدغام الثقيل، ويعني لهم نصوص في بعض الجوانب. وهكذا في بعض الأئمة المتأخرين مثل الذهبي وغيره نجد لهم لهم أقوال في هؤلاء الذين بولين بهم حقا، وهم الذين يتنطعون في قراءة القرآن ويتكلفون تكلفا شديدا في إخراج الحروف، ويعني تكلفا يعني يحتاج أيضا إلى بيان حكمه. فهذا السؤال يعني نود أن تعطينا فيه جوابا وافيا ينفع الله سبحانه وتعالى إن شاء الله به.
أقول وبالله التوفيق، إن الأحكام التلاوة والتجويد شأنها عندي شأن الأحكام الواردة في المذاهب، فبعض هذه الأحكام من حيث ثبوتها لها دليل من الكتاب والسنة وتارة إجماع الأمة، وبعضها بالقياس والاجتهاد، والاجتهاد والقياس معرض للخطأ والصواب. هذا من حيث الثبوت، ومن حيث الحكم فبعض هذه الأحكام كما لا يخفاكم هي واجبة أو فريضة، يؤثم مخالفها أو تاركها، وبعضها من السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، وبعض هذه الأحكام خاصة ما كان منها قد صدر عن العلماء المتأخرين الذين غلب عليهم الجمود على التقليد، فيقع منهم استحسان لبعض الأحكام وهي بدعة مخالفة للسنة. هذا التفصيل الموجود في الأحكام الفقهية موجود تماما في الأحكام التجويدية إذا صح التعبير. ومن المؤسف أننا لا نجد في كتب الحديث بابا عفوا كتابا فضلا عن أننا لا نجد فصلا فضلا عن أننا لا نجد بابا خاصا يتعلق بهذا الموضوع الذي تسأل عنه. ولذلك فالأمر ليكون الإنسان في ذلك على بينة يحتاج ما يحتاجه العالم الفقيه فيما يتعلق بالأحكام الشرعية من المعرفة بالتفسير وبالحديث متنا وإسنادا حتى يتمكن من تمييز ما له دليل أولا وما ليس له دليل، وثانيا أن يعرف أحكام المسائل التي تعرض لها الكتاب والسنة. يجب أن يكون عالما بالكتاب والسنة وبالآثار السلفية، وهذا طريقه ميسر كما تعلم مذلل، بحيث يستطيع العالم أو طالب العلم المجد المجتهد أن يصل إلى معرفة ما هو في صدد البحث عنه من الأحكام الشرعية. أما ما يتعلق بالأحكام المتعلقة بعلم التجويد فذلك صعب جدا. ولذلك فالجواب عندي أنه يجب أن يكون عندنا علماء بالتجويد، وهؤلاء لهم وجود والحمد لله، لكن في علمي ليس لدينا علماء في علم التجويد سلفيين كما يوجد عندنا في الأحكام الشرعية، لأننا بهؤلاء العلماء نستطيع الإجابة عن سؤالك ذي الشقين: هل كل هذه الأحكام لها أدلة من الكتاب والسنة؟ ثم هل كلها بمثابة واحدة فهي كلها واجبة يأثم تاركها، أو هناك أحكام شيء منها واجب وشيء منها مستحب؟ إذا أخذنا بهذا الشيء المستحب لا يعاقب ولا يحاسب، بخلاف ما إذا خل بالقسم الأول. فالذي يتمكن من إجابه عن مثل هذا السؤال هو العالم المجود السلفي، لأنني أعتقد أنه التلاوة أو القراءة للأحكام أحكام التجويد مأخذها تلقي وليس مأخذها كالأحكام الفقهية تؤخذ من الكتب مباشرة إن لم يكن لطالب العلم شيخ متمكن في العلم بالكتاب والسنة. أنا مثلا لست متخصصا في علم التجويد، فلا أستطيع أن أدعي ما ليس لي، فأقول مثلا مد الطبيعي فهو واجب. أنا أقول هذا في نفسي، لكن لا أستطيع أن أفتي به خشية أن يكون هناك عند المتخصصين في علم التجويد دليل يلزم القارئ بأن يمد المد المنفصل 4 حركات أو 6 حركات والمد المتصل 5 حركات. يمكن أن يكون عند المتخصص في هذا العلم دليل يلزمني أنا بأن أقول بمثل ما كنا قرأناه حينما ختمنا القرآن على بعض العلماء هناك. أما أن نقول هذا واجب وهذا مستحب ليس بواجب، فهذا ينبغي أن يتولاه المتخصصون في هذا العلم. ولذلك فأنا أتمنى أن يكون بعض طلبة العلم الذين نراهم الآن منكبون على علم الحديث إقبالا عجيبا جدا، ويهملون العلوم الأخرى، منها مثلا علم التفسير، منها علم التجويد، لأن تخصص هؤلاء في هذا العلم سيكون فتحا جديدا في مجال علم التجويد، لأن العلماء الموجودين اليوم ما في عندهم ثقافة سلفية أنه يجب أن يرجع في كل مسألة إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله، ولذلك فهم لا يحرصون أن يميزوا هل صحت هذه القراءة أم لم تصح، هل هذا الحكم واجب ولا مستحب، ما يهمهم. أما إذا نشأ جيل من الشباب السلفي وتخصص في دراسة علم التجويد فسيكون سببا كما قلت آنفا لفتح جديد في هذا العلم الذي يختلف فيه العلماء كما ذكرت خاصة في هذه البلاد، وبصورة أخص البلاد النجدية، لأن البلاد النجدية في الحقيقة قبل محمد عبد الوهاب ما كانوا شيئا مذكورا، ولذلك فلا يعرف فيهم علماء متخصصون في كل علم، بالتالي لا يعرف منهم علماء كالعلماء الموجودين في مصر في سوريا في الأردن بل في باكستان وغيرها، يحسنون قراءة القرآن على الأحكام التجويدية بغض النظر ما حكمها ما دليلها. ولذلك نسمع حينما طفنا خاصة في الشهرين السابقين، لابد أنك سمعت، أنا جئت عمرة، كنا نصلي في بعض المساجد فنرى تفاوتا كبيرا بين بعض الأئمة وآخرين، بعضهم يقرأون قراءة جيدة وأفهم أنهم تلقوا القراءة هذه عن بعض علماء التجويد، وبعضهم كالعامة لا يحسنون أن يتلوا القرآن. فالمقصود يجب أن يتخصص ناس مؤسسين على الدعوة السلفية ليقدموا جوابا عن مثل هذا السؤال. لكن أنا مطمئن تماما أن واجب من لا علم عنده أن يتبع من كان علم عنده بمسألة ما. ففيما يتعلق بالأحكام الشرعية ليس لعامة الناس أن يقولوا لا هذا مو صحيح وهذا مش معقول، لا، فاسألوا على ذكري كنتم لا تعلمون. هذون علماء التجويد في هذا العلم هم أهل الذكر، فإذا قالوا مثلا أحكام التجويد كلها للوجوب وكلها تلقيناها عن مشايخنا بالتوارث خلف عن سلف، فيجب على الآخرين من أمثالنا أن يتبعوهم فيما يقولون. الشأن في ذلك كالأحكام الشرعية، يجب على كل مسلم أن يفهم الحكم الشرعي بطريق دراسته الشرعية إن كان دارسا أو إن كان أميا، أن يسأل العالم ويفتي ويعمل به، فإذا خالف يكون عاصيا، لأن الله يقول فاسألوا أهل ذكري إن كنتم لا تعلمون. فهو ليس بالعالم حتى يسأل نفسه، ولا هو بالسائل مع أنه جاهل، أو يركب رأسه ويفتيها بما عنده من جهل. فكما أن هذا لا يجوز في الأحكام وعليه أن يسأل العلم، كذلك لا يجوز في التجويد وعليه أن يسأل أهل العلم. وكما أنه فيما يتعلق بالأحكام إذا سأل عالما وعمل بفتواه ثم تبين له فيما بعد أن هذه فتوى مخالفة للدليل من الكتاب والسنة، يجب أن يرجع عنها إلى ما قام الدليل عليه من الكتاب والسنة. كذلك يجب بالنسبة لعلماء التجويد أن يسألوا وأن يفتوا بما عندهم، أصابوا أم أخطأوا، هذا أولا بينهم وبين ربهم، ثانيا بالنسبة لنا نتبعهم، لأنه ليس لنا خيرة بأن ندع رأي العلماء المتخصصين إلى جهلنا نحن بهذا العلم، فعلينا أن نتبع. فإذا ظهر لنا أن في هذا الاتباع شيء من المخالفة بالدليل الشرعي خالفناهم واتبعنا الدليل الشرعي. أضرب لك مثلا، اليوم القراء عمليا يختلفون، منهم مثلا من يقف عند رؤوس الآية، فالفاتحة يقرأها آية آية، وهذا من السنة كما تعلم. منهم من لا يفعل ذلك، قد يصل آية بأخرى، وبخاصة إذا كانت الأخرى من حيث المعنى متممة للأولى، فهنا يوصل وكأنه يرى ذلك واجبا. والدليل على ذلك أننا نجد في المصاحف المطبوعة حتى اليوم، وبخاصة ما كان منها مطبوعا في إسطنبول، نجد إشارات لا تقف، مثل قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فويل للمصلين لا، أي لا تقف. ولذلك فعلا جمهورهم لا يقفون، لأنهم يأخذون المسألة بالعقل وبالمعنى. فما موقف علماء التجويد والقراءة بالنسبة لهذا المثال القدامى والراجح عند الجمهور؟ أنه لا يصل آية بأخرى، لأن هذا خلاف السنة. لكن المتأخرين الذين لا يهمهم دراسة أحكام التجويد على ضوء ما ثبت في السنة يقولوا لا، نحن الراجح وصل الآية بالأخرى ما دام الوقوف يفسد المعنى. فهنا استطعنا أن نخالف جماهير القراء اليوم وأن نقول الوصل خلاف السنة، والوقف هو السنة. لكن يا ترى ما حكم من وصل؟ هل أثم أم ترك السنة التي لا يعاقب تاركها ويثاب فاعلها؟ هون بقى بدك إنسان معلم عارف بأحكام التجويد وبأدلة هذه الأحكام، هو الذي يستطيع أن يعطيك الجواب الثاني عن السؤال الثاني. نحن نقول السنة الفصل، لكن ما حكم الوصل؟ ما ندري، لأننا ما وجدنا جواب هذا السؤال فيما اطلعنا عليه من السنة. ولكن من الممكن أن المتخصص يجد جوابا لمثل هذا السؤال. كذلك مثلا بعضهم كما تعلم في سور القصار إذا ما انتهى من قراءة مثلا والضحى يكبر يقولوا الله أكبر، وهذا أيضا لا أصل له في السنة،
لكن يقولون أنه متواتر بالإسناد.
هو هذا من هو هذا من أشياء التي يدخل في كلام السابق لابد لها من دراسة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فنقول من الذي يستطيع أن يقول أن هذا متواتر؟ هو المطلع على علم القراءة والتجويد اطلاعا يشبه اطلاع العالم على أدلة المسائل المختلف فيها من الكتاب والسنة.
وكيف يثبت هذا التواتر الشيخ؟
بالتلقي.
التلقي؟
أي لا، بالتلقي. لذلك أقول أن الأمر يحتاج إلى متخصص متأصل فيه مبدأ تحري الاختلاف، تحري الصواب مما اختلف فيه العلماء. وعلى ذلك فقس، هناك أحكام كثيرة وكثيرة جدا. ضربت أنت مثلا في مثل الإدغام مثلا ونحوه، هل هذا الإدغام فعلا كان الرسول عليه السلام يفعله؟ يحتاج إلى دراسة. فإذا ثبت أنه كان يفعله يحتاج إلى دراسة ثانية. ما حكمه؟ ممكن أن أقول أنا أن حكم هذه الغنة مثلا هو كحكم مناسك الحج، الأصل فيها الوجوب إلا ما قام الدليل على عدمه في بعض مناسك الحج. فأقول الأصل فيما قرأه الرسول عليه السلام أو في الوجه الذي قرأه عليه الصلاة والسلام أنها للوجوب، لأن القرآن هكذا أنزل وهكذا لقنه جبريل للرسول عليه السلام، فالأصل وجوب إلا إذا قام الدليل على غيره فهو ليس بواجب. نحن اليوم صلينا العصر في ذاك المسجد، ما استطعت في أي ركعة من الركعتين الأخيرتين أن أقرأ الفاتحة ولا نصفها. أنا تساءل في نفسي إنه هذا الإمام شو بيقرأ القرآن هذا كهذا الشهر، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأنا لسه ما نصبتها. هذه مشكلة. فيجب إذن على هؤلاء الأئمة أن يتلقوا قراءة القرآن من أهل القراءة، ثم بعد ذلك يبحث إن استطاع عن حكم هذه الأحكام، أهي فريضة أم هي سنة. يحتاج هذا في الواقع كما قلت لك متخصصا، ولست بهذا المتخصص، لكن أقدم هذه البيانات بصورة عامة. وإذا كان لابد للجاهل من أن يقلد فيجب أن يقرأ كما يلقن وكما يسمع. فإذا تبين له أن فيما سمع خطأ تبين له بالحجة والبرهان رجع عنه كما هو الشأن في الأحكام الشرعية. هذا ما يمكنني أن أقول بالنسبة لهذا السؤال.
أيضا الشيخ لا زال فيها حول نفس السؤال، وهي أيضا قضية تكثر الآن في الساحة. الآن يعني كثير ممن ولا سيما الشباب الذين وفقوا لإتقان هذه الأحكام تلقيا، لما أتقنوا هذه الأحكام وبرزوا فيها إتقانا، رأوا يعني علماء وأجلة وأفاضل لم يقرأوا القرآن أو لم يطبقوا في قراءتهم القرآن هذه الأحكام لكونهم لم يتلقوها كهؤلاء، فهذا جرى الشباب إلى شيء وهو يعني التنقص من هؤلاء العلماء، مثلا إذا يعني أخل بإدغام أو إخفاء أو غير ذلك، يعني أخل يعني تنقص من العالم وهون من منزلته ربما في علمه وليس فقط في تطبيقه لهذه الأحكام. فهذه يعني أنا أرى أن الذي جرهم لمثل هذا الكلام ما تلقوه من هؤلاء المقرئين من أن هذه الأحكام واجبة وجوبا عينيا ويؤثم تارك هذه، ثم وجدوا أن العلماء هؤلاء الأفاضل الأجلة الذين يشهد لهم بالفضل في علمهم يعني يطبقون هذه الأحكام لكن ليس ذاك التطبيق المتكلف الذي يصل لهذه الدرجة، هم لا يلحنون ويخرجون الحروف من مخارجها، لكن ربما بعض الأمور التي المدود أو غيرها التي لا يعد فيما يعني أرى لا يعد الخطأ فيها لحنا مخلا بالمعنى، لحنا مخلا بالمعنى، فيعني هذه مشكلة حقيقية ويعني تكثر، فنريد يعني توجيه منكم في هالنقطة.
أنا أرى ما ألمحت آنفا من أن المشايخ في نجد فعلا ما كان عندهم قراء تلقوا العلم عن أهل القرآن كابن الجزري مثلا. ابن الجزري محدث كابن كثير وفقيه كبعض الأئمة المشهورين كالنووي، متخصص في الفقه الشافعي، هو بالإضافة إلى ذلك له تخصص في قراءة القرآن بل في القراءة العشر، وله كتاب في هذا المعنى
النشر.
هنا هذا الرجل يجب على علمائنا المشار إليهم آنفا أن يقرأوا كتبه المتعلقة بعلم التجويد، هو مثلا له أرجوزة، كنت أنا شاب حينما قرأت القرآن على والدي رحمه الله لأنه هو تلقى القرآن أيضا عن بعض مشايخه، وكان ذكر لي أنه عنده إجازة تتصل هذه الإجازة بفخر الدين الرازي صاحب التفسير المشهور بالتفسير الكبير وسماه مفاتيح الغيب. علماء الأتراك وغيرهم تلقوا القراءة على وجه يختلفون في بعض الحروف عن قراء العرب أنفسهم، وبصورة خاصة ما يتعلق بحرف الضاد. أنا شخصيا بناء على تلقي من القراءة من والدي ثم بناء على ما قرأت من رسائل تتكلم حول النطق بحرف الضاد، تبين لي أن العرب أنفسهم يختلفون في النطق بالضاد، نعم، وأن الضاد الشامية والضاد المصرية تختلف تماما عن الضاد العراقية والضاد النجدية.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
وأن الضاد الشامية والضاد المصرية تختلف تماما عن الضاد العراقية والضاد النجدية، والنطق بهذا الحرف أقرب إلى الصواب على الوجه الذي يتكلم بها ويقرأ بها أهل نجد وأهل العراق من النطق الذي ينطقه المصريون والشاميون. ابن الجزري هذا،
ممكن تحكي النطقين يا شيخ؟
ابن الجزري هذا له يقول في أرجوزته: والضاد باستطالة ومخرج ميز عن الضاء وكلها تجي. وأنا في أول نشأة العلمية، خاصة بعد أن قرأت على والدي وختمت القرآن عليه، تلقيت الضاد على التوجيه الذي جاء ذكره في أرجوزة ابن إيش قلنا الجزري.
ابن استطالة.
فكنت أجلس في الدكان بعد أن يذهب والدي إلى الدار للقيلولة، فأبقى فيها وحدي، فألفت رسالة صغيرة حول مخرج الضاد. وأذكر جيدا أنني وأنا جالس ذات يوم بعد صلاة الظهر في الدكان، كان أمامنا طاولة للعمل لتصليح الساعات، وعلى يمين الجالس للتصليح شباك نافذة صغيرة لتلقي الزبائن والمكالمة منهم. فجلست عدة أيام أؤلف رسالة صغيرة في هذا المجال، وأنا مستقبل النافذة تارك العمل، أبي راح للخيلولة، ما في عنا عمل ضروري الاستعجال به. ذات يوم مر علي رجل معروف في الشام أو في دمشق أنه من القراء، اسمه عبد الوهاب دبس وزيت، لقب هذا عبد الوهاب دبس وزيت. فوقف على الدكان وسلم ورآني أنا ماني متوجه للعمل، متوجه إلى النافذة لأنني بسطت الكتب أمامي أدرسها وأنقل منها. فسلم علي ورآني لا أعمل في المصلحة، أعمل في شيء كتب أمامي. قال لي: ماذا؟ قلت: والله أبحث في موضوع الضاد. وكنت وصلت إلى أمثلة ينبه فيها ابن الجزري أو غيره لا أذكر الآن بالضبط بضرورة تمييز الضاد عن الطاء، في مثل قوله تعالى: فمن يضطر. اليوم المصريون وغيرهم يقولون: فمن يضطر، فكأنهم أدغموا الضاد بالطاء، بينما الضاد حرف رخو والطاء حرف استعلاء، فأدغموا الضاد الرخوة بالطاء. هذا خطأ فاحش. فعجبت أنني لما أسمعت هذا المثال وقف الشيخ دبس زيت وهو من قراء مشهورين هناك، فأخذ يقرأ ويلحن لأنه يضغي من ضاد الطاء. قلت: يا أستاذ ابن الجزري يقول: والضاد باستطالة ومخرج ميز عن الضائي وكلها تجي. أولا قال باستطالة، الطاء ليس فيها استطالة، لما تنطق بالطاء ساكنة تقول أطق، لكن لما تتكلم بالضاء الرخوة مش الضاد الرخوة الضاء تقول أو، الصوت يخرج من بين الثنايا، أما الضاد فهي تشترك مع الضاء في هذه الاستطالة، ولكن تتميز عنها بالمخرج، لأن مخرج الضاد الصحيح هو بإلصاق حافة اللسان بالأضراس، أما الضاء فبالثنايا. أما الضاد الشامية والمصرية فهو بلصق رأس اللسان بسقف الحلق، هذا خطأ. فهو أخذ يقرأ الآية فمن يضيق صدره ولا يستطيع أن يتلفظ بها إلا بالإضغام، وهذا خطأ. ولما كانت المشابهة موجودة بين الضاء الرخوة والضاد الرخوة بحيث يختلط أحيانا النطق بالضاد فتنطق كالضاء، أمر هذا القارئ الجيد بتمييز الضاد عن الضاء لأنه في مشابهة، أما ما في مشابهة بين الضاد والطاء فأنت بالعكس تضغم الضاد في الطاء وهذا خطأ. جرى هذا النقاش أذكره جيدا، وأذكر جيدا أنني ألفت الرسالة يومئذ وأنا بطبيعة الحال دون 20، والرسالة لا تزال موجودة عندي بخطي، وقد صورت الأضراس وصورت اللسان في النطق الصحيح بالضاد حافة اللسان بالأضراس وليس رأس اللسان بسقف الحلق كما ينطق به الشاميون وغيرهم. حينما نسمع الضاد من العراقيين قراء منهم ومن النجديين حتى في كلامهم هي غير الضاد المصرية والشامية تماما، وهي الضاد الصحيحة. ويؤيد ذلك من حيث الأسلوب العربي أن بعض القصائد تكون قافيتها ضاد، ولما كانت الضاد شبيهة بالضاء لا يستنكف الشاعر أن يجعل القافية تارة بالضاد وتارة بالضاء. وأجد الآن في بعض الرسائل تأتيني من نجد يكتبون الضاء مقام الضاد لأنها مشابهة تماما في النطق وهذا صحيح. لذلك هذا يؤكد لنا أنه لابد من تلقي علم القراءة والتجويد من أهل العلم، فالمصريون مثلا والدمشقيون يخطئون في النطق بالضاد، فمثلا الفاتحة التي تقرأ في كل ركعة من الصلوات الخمس عندنا في سوريا وغيرها يقولون ولا الضالين، هذه ضاد ليست إلا دالة مفخمة كما يقول علماء التجويد. أما الضاد العربية الصحيحة والتي يدندن حولها ابن الجزري ومن شرح كلامه فهي ضاد رخوة يقترن معها الاستطالة، بحيث لو أراد الإنسان أن يمد نفسه بالضاد ولا الضالين لاستطاع، خلافا للضاد الشامية فإنه ينقطع وينصدم. ففرق بين من يقول ولا الضالين ولا الضالين وبين من يقول ولا الضالين. فهي مخرجها من حافة اللسان ملتصقة بالأضراس وبين من يضع رأس اللسان في سقف الحلق. هذا المثال وحده يؤكد أنه لابد من أن تلقى القراءة هذه من أهل الاختصاص ولا تترك للسجي والطبيعة لأنها تختلف من بلد إلى آخر. الأتراك مثلا لعجزهم عن النطق بالضاد العربي الفصحى تسمع منهم ضاء خالصة، ولا الضالين مخرجها بين الثنايا بين الأضراس وحافة اللسان. ويقول علماء التجويد بأن من مزايا عمر وخصوصياته أنه كان يخرج الضاد من طرفي اللسان، حافتي اللسان، كأن ربنا كان عاطيه امتداد في عرض اللسان فيمده يمينا ويسارا فيخرج الضاد رخوة جدا ومطابقة للوصف الذي يذكره الجزري وغيره. فإذا الحقيقة أن علم التجويد لا يتقن إلا بالتلقي، ولكن نحن بحاجة إلى علماء ليسوا مقلدين في علم التجويد ويعرفون من أين جاءت هذه الأحكام، وغالبها هو التلقي، ولكن هل هذا التلقي متصل ولا منقطع؟ فقد يكون هكذا وقد يكون هكذا، لكن الجواب البات في الموضوع يحتاج إلى أهل الاختصاص. وأنا جرت بيني وبين بعض علماء التجويد هناك في دمشق لقاءات في سبيل الحصول إلى هذه الحقيقة، لكن مع الأسف ما كنت أجد ضالتي. فهم يعلمون كأكثر القراء اليوم هكذا تلقوا، أما من أين جاءت هذه الأحكام فما يعرفون شيئا منها. لذلك فأنا أنصح علماء النجديين بأنه يجب عليهم أن يعنوا بتلقي دابس قرآن من أهل الاختصاص، لكن عليهم أن يختاروا منهم من هم أقرب إلى السنة وليسوا من الذين يقرؤون القرآن على الموازين الموسيقية، يصعدون ببعض الآيات ويهبطون ببعض الآخر، وقد يمدون ما لا يستحق المد ويقصرون ما قد يمدون ما لا يستحق المد ويقصرون في ما يستحق المد وهكذا. السبب أنهم يراعون القوانين الموسيقية، وهذا بطبيعة الحال لا يجوز، وهذا مما نهى عنه أئمة السنة كالإمام أحمد وغيره، فنهوا عن قراءة القرآن بالتلحين والتمطيط ونحو ذلك من المخالفات. هذا ما عندي حول هذا.
حفظكم الله. توجيه الشباب.
نعم،
توجيه الشباب في نفس القضية.
فنأمر نحن الشباب أن يتلقوا أيضا علم التجويد لا للمباهاة ولا للمفاخرة، وإنما ليتمكنوا من تلاوة القرآن كما أنزل من الله عز وجل بواسطة جبريل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكما لقنه جبريل له عليه الصلاة والسلام وعلمه وعارضه أكثر من مرة كما هو ثابت في الصحيح، وثانيا لا ينبغي أن يستغلوا علمهم بهذه التلاوة وبالأحكام المترتبة على التلاوة التي تلقوها عن علماء التجويد، ألا يستغلوا ذلك للطعن في بعض العلماء الذين لم تساعدهم الظروف ولم يتمكنوا من مثل هذا التلقي الذي قيض لهم وسهل لهم، وقد يكون هذا بفضل أولئك العلماء الذين قد يتكلمون فيهم بل وقد يسخرون منهم لأنهم لا يحسنون تلاوة القرآن كما علموهم. فوصيتي لهؤلاء الشباب أن يتعلموا الأحكام هذه لتساعدهم على تلاوة القرآن كما أنزل كما ذكرت آنفا، وثانيا ألا يسخروا ممن يظنون أنهم لا يحسنون تلاوة القرآن كما هم يتلون ذلك مع تنبههم لكونهم قد يكونون في هذا العلم الذي يتفوقون فيه على بعض المشايخ أن يكونوا قد وقعوا في مخالفة شرعية، لأنهم ليس عندهم إلا التقليد. فننصحهم أن يدرسوا هذا العلم دراسة تبصر وتفتح حتى يتمكنوا من تمييز حكم عن حكم آخر، كما قلنا بالنسبة للأحكام الشرعية فكثير منها تخالف السنة، فمن لم يعرف السنة لم يستطع يتميز أو أن يميز الحكم الصحيح من الحكم الضعيف. وأنا أضرب الآن مثالا وقع معي مرارا وتكرارا وآخرها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنا خارج عمان قبل سفرنا هذا في البقعة في مخيم لإخواننا الفلسطينيين، فصليت أظن العشاء وقرأت الفاتحة بالقراءة المشهورة تواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ملك يوم الدين. بعد الصلاة اعترض علي بعض الحاضرين وقال: أنت يا أستاذ كانت قراءتك قراءة حفص. وفعلا نحن تلقينا لما ختمنا القرآن على قراءة حفص، لأنه هي المعروفة والمشهورة عند الأحناف. ومن جهة أخرى يقول هذا الناقل بأنك قرأت ملك يوم الدين وهذه ليست قراءة حفص ولا يجوز إلا أن تستلم قراءة من القراءات المتواترة. قلت له: ما الدليل على هذا الذي تقول؟ طبعا لم يحر جوابا لأنه ما عنده علم سوى أنه لقن هذا التلقين. فبينت له أن هذا التحجير تماما كقول بعض الفقهاء أن من كان حنفي المذهب فلا يجوز له مثلا أن يرفع يديه في الصلاة عند الركوع والرفع منه، لأن هذا خلاف المذهب. فقلت له: هذا القول خلاف المذهب لكن ليس خلاف السنة. وما الذي يضر الحنفي الذي عاش سنين في مذهب الأحناف وقد يكون معذورا في ذلك لأنه لم يتح له أن يدرس الفقه على طريق الكتاب والسنة. فما الذي يضر هذا الحنفي أن يرفع يديه مثلا في الصلاة بعد أن ثبت لديه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة؟ كذلك أقول حمزة لم ترد إليه هذه القراءة فقرأ الحمد لله رب العالمين عليكم السلام، لكن أنا الذي قرأت القرآن وختمته على قراءة حفص وهو يقرأ رب العالمين قد ثبت لدي من الناحية الحديثية بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أحيانا رب الإيش قلنا الحمد لله رب العالمين
ملكي
فهو قرأ أحيانا ملكي يوم الدين. ما الذي يحول بيني وبين أن أقرأ هذه القراءة التي لم يأخذ بها حفص وأخذ بها ورش مثلا، وأنا ما أخذت بها لأن ورشا أخذ بها وإنما لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة متواترة كما يقول العلماء. فما يجوز لك أن تحجر أن يجمع الإنسان في أثناء القراءة بين قراءتين، لأنه يجمع بين قراءة صحيحة وأخرى صحيحة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام نزل القرآن على 7 أحرف، فممكن أن يكون كل من القراءتين هو وجه وحرف من هذه الأحرف، فهو لقن أنه لا يجوز أن يقرأ بقراءتين، كما لقن أنه لا يجوز أن يعيش على مذهبين مثلا فيما يتعلق بالأحكام الشرعية. فهذا لا يجوز وكذلك ذاك لا يجوز. يجوز للحنفي أن يأخذ برأي عند الشافعي مدام قام الدليل الشرعي على صحته، ويجوز للشافعي أن يأخذ أيضا بالقول الصحيح إذا ثبت عند الحنفي أو المالكي أو الحنبلي.
كالأحكام الفقهية سواء.
تمام. لذلك قلت ما قلت أولا بأنه يوجد بلا شك في علم التجويد مثل ما يوجد في بعض المذاهب من الأحكام الشرعية، بعضها صحيح وبعضها غير صحيح، لكن التمييز يحتاج إلى علم، وهذا الذي نحن نوجه طلاب العلم أن يتفرغوا لدراسته دراسة جيدة حتى يقدموا للناس علما جديدا بصيرا فيما يتعلق بعلم التجويد. أولا أن يقال هذا صح وهذا لم يصح، ثانيا أن يقول هذا واجب وهذا مستحب، وهذا التفصيل أنا ما وجدته في كتب التجويد إلا بالتلقي فقط، وهذا التلقي يمكن أن يدخل فيه مع الزمن ما لم يكن سابقا كبعض الأمثلة التي ذكرنا آنفا، ومنها الأمثلة المشهورة أنه يختم سورة والضحى الله أكبر ألف لام ميم خلاص الله أكبر والتين والزيتون ألم نشرح لك صدرك وهكذا إلى آخر السور القصار. هذه ليس لها أصل في السنة أولا، ولم يقل بها إلا بعض العلماء التجويد المتأخرين كما يذكر نفس ابن الجزري في النشر. فهذه خلاصة النصيحة لهؤلاء الشباب ولمن قبلهم من الشيوخ الذين لم يتح لهم أن يتلقوا علم القراءة والتجويد عن بعض الشيوخ المتخصصين. كيف حالك؟ ساق طيب الحمد لله.
الساعتين الآن أصبحت ساعة.
طيب نستريح قليلا إن شاء الله.
يقول تعذرنا نحن ثقلاء يا شيخ، فرصتنا معك محدودة.
عفوا أنا لا يزعجني مثلك أبدا، كطالب علم قوي إن شاء الله ويريد أن يتفقه في دينه، ذلك من حظي أنا.
من حظنا نحن يا شيخ.
الله يبارك فيك. تعال يا أبا ليلى. أوقف تسجيلك.
السلام عليكم. جزاك الله خير يا شيخنا، قواك الله. تفضل يا شيخ نستريح الآن، الله يعطيك العافية. بدي استريح والله لأن على سفر إحنا إن شاء الله.